بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في العلل الملحق بكتابه الجامع وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلم وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة حدثنا الحسن بن علي ثم روى بأسانيده إلى الأئمة وأقوالهم روى أقوالهم في حماد في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان ثم قال وأما حديث حماد بن سلمة فهو أرفع من هؤلاء كلهم وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري وهو من أقرانه وشعبة وهو أسن منه وهو ثقة من أصلب الناس في السنة ولذلك قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما وفصل القول في رواياته ابن رجب اقرأ
قال وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابت البناني وعلي بن زيد ويضطرب في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما وسنذكر ذلك مستوفا فيما بعد إن شاء الله تعالى وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه واستشهد به البخاري وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصف من جانب من جانب حديث حماد بن سلمة من جانب
نعم
لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون
لكن خطأ دون خطأ يعني من ذا الذي لم يخطئ لكن من أخطأ في حديثين ثلاثة أربعة من آلاف ليس كمن أخطأ في أكثر من ذلك فأقل يعني ليس كل الخطأ يؤاخذ عليه أو يطعن في الراوي المخطئ بسببه فالخطأ في النادر لا يعد قدحا ولا جرحا نعم
فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم
والكتبة
والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة
نعم
قال أبو عيسى وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه قال علي ما زال الكلام لترمذي
نعم
قال علي قال يحيى بن سعيد القطان روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه
يعني كان على المحقق أن يذكر حديث العطاس نعم.
وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. قال أبو عيسى:
أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، أما أبوه فثقة وأخوه ثقة
عيسى. بدهم الصحابة.
آه.
قال أبو عيسى: وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، فقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء. وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. قال ابن رجب رحمه الله: أما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، وكان من جلة الفقهاء المعتبرين، وله حديث كثير، وهو صدوق لا يتهم بتعمد الكذب، ولكنه كان سيء الحفظ جدا. قال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. وقال النضر بن شميل: قال شعبة: أفادني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى يقول: كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا سيء الحفظ. وقال: لا يحتج بحديثه. وذكر إبراهيم بن سعيد عن يحيى بن معين أنه قال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء. قال ابن معين: ابن أبي ليلى ضعيف في روايته. وقال إبراهيم: وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه. وقال أحمد بن حفص السعدي عن أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء أكثره خطأ. يعني رواية ابن أبي ليلى عن عطاء أكثره خطأ. وقال العجلي: كان صدوقا جائز الحديث. وأما حديث العطاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل. الحمد لله على كل حال. وأما حديث العطاس الذي ذكره الترمذي أن ابن أبي ليلى اضطرب فيه، فقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب في باب كيف يشمت العاطس، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. حسرنا كده طول ما احنا شغالين. وذكر الترمذي أنه يروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء وهو كما قال. فقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء، وسبق له حديث آخر في القنوت في كتاب الصلاة، وحديث آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة. وأما مجالد بن سعيد، هو ذكر ابن أبي ليلى ومجالد وابن لهيعة، صفحة 16 الهمدان. قال: وأما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد: لو شئت أن يجعلها لي مجاهد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عن عبد الله فعل.
مجالد
قال يحيى بن سعيد: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل، يشير إلى أنه كان يقبل التلقين. وضعفه أحمد وقال: كم من أعجوبة لمجالد. وقال مرة: هو يزيد في الأسانيد. وقال مرة: ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. وضعفه يحيى بن معين وقال: لا يحتج به. وقال مرة: صالح. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: ثقة. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به.
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويصل المقطوع ويقطع الموصول ويرفع الموقوف.
طريقة ابن حبان يعني في
الفاظ يكررها كثير، فاستحق الترك، لا يجوز الاحتجاج به، فلا يحتج به.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الدارقطني: ليس بثقة. يزيد بن أبي زياد أرجح منه، ومجالد لا يعتبر به. وخرج له مسلم مقرونا، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن وهدي عن رجل عنه. وأما ابن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة قاضي مصر، هو كثير الاضطراب، وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يراه شيئا، وقد اختلف الأئمة في أمره. فمنهم من قال حديثه في أول أمره في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح، وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقبوري، كذا قال الفلاس وغيره. وقاله ابن معين في رواية عنه. نعم. ومنهم من قال عبد الرحمن بن زيد المقري، صحيح، في المقبوري.
إلا أجيب المقبور هنا
العبادلة.
نعم.
وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقرئ، كذا قال الفلاس وغيره. وقاله ابن معين في رواية عنه. ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف، وهو المشهور عن يحيى بن معين، وأنكر أن تكون كتبه احترقت، وقال لا يحتج به. وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كانا يتتبعان أصوله، وليس ممن يحتج به.
نعم.
وقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة. ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. وقال مرة: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه، حدثنا عمرو بن شعيب.
قال ابن المبارك وابن وهب والقعنبي والتنيسي عبد الله بن يوسف.
نعم. يبقى
أربعة
هنا دلوقتي: ابن المبارك والمقرئ وابن وهب
وعبد الله بن
يزيد
القعنبي. لا،
القعنبي.
القعنبي
هم أربعة، وبعضهم زاد، يعني هم أكثر من أربعة.
نعم. رواياتهم عنه أحسن من رواية غيره، لكن لا تقبل مطلقا.
وليس كونها أحسن حالا أن تكون مقبولة
مطلقا. مطلقا لا،
المعاصرين يقبلونها مطلقا.
هم فهموا من هذا.
هذا في نظر.
نعم، هذا الشيخ الألباني صحح رواية هؤلاء عنه. يصحح حديثه من رواية هؤلاء. نعم.
يعني يعتد به في المتابعات.
المتابعات نعم، لكن ليس بمفرده.
أي حد يروي عنه قبل أو بعد، حتى شكوا
فيه. هو في إنكار لاحتراق الكتب أصلا، وما زال ضعيف، ما زال سيء الحفظ.
نعم. قال عبد الرحمن: فقرأ. طيب. وقال مرة: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا. ثم قال: كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه، حدثنا عمرو بن شعيب. قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة. قال: أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب.
إسحاق بن أبي فروة متروك.
وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحجة.
المثنى بن الصباح ضعيف.
وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لا أكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض، يقوى بعضه ببعض. وروي عن أحمد، روي وروي عن ولا وروى لا وروي
وروي
وروي عن أحمد أنه قال: سماع العبادلة من ابن لهيعة عن صالح، عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. وقال الجوزجاني: لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بها. وقال ابن حبان: سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه، سواء أكان من حديثه أم لا، أم لم يكن أو سواء أكان من حديثه أو لم يكن من حديثه. فواجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، وواجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه.
واجب تركه أولا وآخرا.
اتهمه بالتدليس، تفرد به ابن حبان. لا اعتمد في ذلك على حكاية ابن،
لكن الرواية المتقدمة تدل على أنه فعلا يدلس، ويدلس عن الضعفاء جدا، ممكن يعني يقدح في روايته المدلسة قدحا شديدا.
ونقل أبو عبيد الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة أنه قال: قال لي أحمد: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح. هذه قتيبة كمان. قلت: لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. وقال الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال حججت حججا لألقى ابن لهيعة. وكان ابن وهب يقول: حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال: هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح. قال: وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه.
يا سلام.
قال ابن عدي: هو حسن الحديث يكتب حديثه. وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد. خرج مسلم حديثه مقرونا بعمر بن الحارث. وأما البخاري والنسائي فإذا ذكر إسنادا فيه ابن لهيعة وغيره سمي ذلك الغير، وكناه عن اسم ابن لهيعة ولم يسميه. وممن يضطرب في حديثه أيضا شهر بن حوشب، ما عملش عنوانه، وهو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة، ومنهم ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد الكوفي، ومنهم عبد الملك بن عمير على أن حديثه مخرج في الصحيحين. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا، وهو أشد اضطرابا من سماك. وممن يضطرب في حديثه سماك وعاصم بن بهدلة. وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العملية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيها أو نقص أو غير الإسناد أو غير المتن تغييرا يتغير به المعنى. ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير المعنى حديث الناس. روى الليث بن سعد وعمر بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز أنه قال: أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك.
بذلك.
وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره. ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن حارث بن جز فزاد في إسناده رجلا. ورواه أيضا عبد الله بن الحارث سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة. وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة، وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن حارث بن جزء أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وهذا اللفظ خطأ، تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني أنه قال: سمعت يزيد بن أبي زياد وذكر سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال: حلفت أن لا أروي عنه شيئا، لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبه إلى الكذب. زياد بن ميمون
ترجمة أخرى يعني.
وكان ينسبه إلى الكذب انتهى. فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط. وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما.
هذه القاعدة. اختلاف الواحد في الإسناد، الرجل الواحد يختلف في الإسناد إن كان ممن يهم أو يخطئ فله حكم، وإن كان من الثقات فله حكم المكثرين فله حكم آخر. يعني إن كان من ثقات المكثرين فهذه أسانيد له، أما ذاك فهو مضطرب، وإن كان متهما فهو كذب وضع. اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب، يعني يقال كذب وضع. وإن كان سيء الحفظ فيقال اضطرب فيه، وإن كان ثقة مكثرا فهي وجوه. نعم. قلنا قبل ما نقول قلناه قبل أن يقول. نعم.
وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. وذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وابي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب ابن عباس.
نقف عند هذا
الرواية باللفظ والمعنى.
نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. هذا المجلس 11.